السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه: ولا يزال كلام الشيخ متواصل. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هل يجوز أن نقول من أسماء الله النور؟ هل من أسماء الله النور؟ جواب: لا. ها. نعم. ها. لا. من قال لا يقول: ما الدليل؟ من قال نعم يقول: ما الدليل؟ هل من أسماء الله النور فيسمى عبد النور؟ ها. أخوكم يقول لم يثبت، والذي يقول نعم كان يظن يثبت ويرجع ولا يجيب لنا دليل. جميل، احنا ما نبي السند، السند في المقابل قال غيره لا. طيب، الله نور السماوات أي منورهما، فلم يثبت في الواقع أن من أسماء الله النور فيسمي عبد النور، لأن أسماء الله توقيفية تثبت في الدليل، ولله الأسماء الحسنى يعني التي أنزلها أنها أسماء له وهو العليم الحكيم، فليس لأحد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. وقد توهم من قال أن الله نور أو أن الله من أسمائه النور: الله نور السماوات بهذه الآية، ولا دلالة فيها كما سيأتينا من كلام السلف. نعم، أنه منورهما يدبرهما إلى آخره. نعم، فإذا يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل أن من أسمائه النور، واضح جليل. السؤال الثاني من أسماء الله أو من الأسئلة الأخرى في ذلك، مثل نوره، ها شفت مثل نوره، لاحظ كيف التنوير وش هو، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. السؤال نور على نور، ما المراد بذلك؟ نور على نور. يقول ابن القيم هو الرجل المؤمن تقع له حادثة، مثلا زوجته تقوم تناقرة ترفع صوتها حدث نفسه بالطلاق، فيوقع في نفسه أن يخرج من المنزل، هكذا يقول الدين، يقول في نفسه أفضل شرعا أن أخرج الآن، وخرج. بعد ما خرج سألوه الناس، أنت تقول صاحب دين، أنت ليش تصرفت كذا، ليش خرجت، إيش الدليل؟ فقال والله ما أدري، كذا حسيت أنه يعني الأفضل أخرج، وما كان وقت عالم استفتيه. استفتى عالم قال له والله أنا خرجت حسيت أن الأفضل لي أخرج من الوقاح حتى لا يقع طلاق، أفضل هكذا. طيب الأفضلية تحتاج إلى دليل. قالوا العالم أصبته، لقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها فقال أين ابن عمك علي بن أبي طالب زوجها، فقالت يا رسول الله غاضبته فخرج، فرآه مستلقي في المسجد على جنبه، أو قال قم أبا تراب، قم أبا تراب وارجع إلى بيته. فهنا هذا دليل إقراري من الرسول لعلي أن ما فعلته حسن، وهو أن تخرج من مكان المشكلة، فتسمى السنة إقرارية. فالسنة عند احتدام الزوجان أن ينسل الزوج، لأن المرأة مأرورة بالقرار في البيت، قال وقرن في بيتكن، ليس هي لتخرج، حرام تخرج، لا تخرجون من بيوتهن، هو يخرج، لكن هل خروجه بيتوته ولا شيء يشبه خيولة ويرجع؟ ايه ولا رجع خوف ولا دين، انتبه في فرق، بيتبرع يرجع دين، لأن النبي نهى أن يبيت الرجل خارج منزله، نهى عن الهجر إلا في المنزل، والهجر اللي قد جاء عن علي بقدر قيلولة ورجع، ما بات برا. أي فالمسألة تنقسم لقسمين أيضا، رعب وخوف من الله، رعب أن يقول بيت برا والله لا تفعل وتفعل به، هذا خوف ما خارج موضع النزاع، كلاما عليه خوف من الله، أنه في حديث ينهاه عن النوم خارج المنزل، نهى النبي عن إيش؟ أن يهجر يعني إلا في المنزل، هذا الذي خلاه ما يبيت، خلاه يعني لين تخف المشكلة كما يقول عامة، خلينا تهدى الأمور ويرجع، وهذه فطرة عند العامة الآن، مسألة هذه الأمور وصحيحة، هي صحيحة، فعلا الدم يفور كذا والزوجة تبدأ تتكلم وكذا، إذا تركها فترة يبدأ نظام الميكنة البدنية أو حركة البدن في الغضب تهدأ 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 تهدأ، فإذا رجع تفاهمه، واضح؟ إذا شوف كيف هذا الشخص قرر يخرج من المنزل، وجد بعدها سنة، فقيل نور، فقال ابن القيم هذا نور الذي فعله نور موافق الحق على نور الذي طلع وراه السنة التي في الباب وهي نور، فنور على نور، ما يجلي الله قلب المؤمن من الخير، يجلي النور في قلبه، يتصرف تصرف صحيح ولا يعرف دليل، لكن يطلع هو تصرفه صحيح، توفيق من الله، نور من الله يوافق الدليل، واضح؟ بحيث قال انت ليش سويت كذا، يقول انا ما ادري بس حسيت انه كذا افضل، نرجع نقول فعله صحيح وما جزم عن الله، قال الله حكم بذلك، لانه يكون تكلم بجهل ولا، لكن يسأل عالم يطلع فعله صحيح تصرفه صحيح، فلا مانع أن يفرح، في دليل على الفرح هنا، والفرح يساوي عجب هنا، يفرح بفضل الله أنه وفق، يجوز يفرح هنا، قيل لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يجوز يفرحون؟ طب كيف الله قال لا يحب الله الفرحين؟ الفرح على قسمين، قل بفضل الله ورحمته وذلك إيش؟ فيفرح إنه وافق القرآن، الله وفق لها بنعمة الله يفرح، مو بعجب بنفسه إنه سوه بنفسه واستطاع يعني لا. ويدل على ذلك ما خرج بعض السنن أن ابن مسعود سئل عن المرأة يطلقها زوجها ولما يدخل بها، ما دخل بها وطلقها، لا توفي عنها ولما يدخل بها، فقال أفتيك أفتيك. الفتوى ما هي ابن مسعود؟ في حديث في رأسك يدل على ذلك، في آية عامة، لكن ما في حديث مخصوص. قال لها مثل لها مهر المثل، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، وترث، مات عنها زوجها قبل يدخل عليها، لأن اسمها زوجة في الشرع. فقيل له يا ابن مسعود ترى رسول الله قضى في بروع بنت واشق نفس ما قضيت، سبحان الله يعني. ففرح ابن مسعود بها أنه وافق الحق. إذن الفرح موافقة الحق إذا كان لم ينبع عن عجب النفس، وإنما ذكر فضل الله وتوفيقه وهدايته، فلا مانع منه، لقوله تعالى قل برحمة الله فضله فبذلك فليفرحوا. لكن فرح قارون كان فرح أشر بطر، قيل نصحه قومه قال لا تفرح لا تبطر، يساوي لا تبطر، إن الله لا يحب البطر الفرحين، لا يبطرون كذا ويعجب بنفسه أن الثروة ذي لك وانتهى بقوته، كما فعل تاجر عفى الله عنه، طلع في الصحافة وقالوا أنت تملك مليارات الآن، فقال يعني ما فعلته بجهدي وقوتي. فشابه قارون ولا يشعر مسكين، فقال أنا كان عندي بسطة في ساحة الحرم بالساعات أشتغل، لم يقل بفضل الله ثم بما يسر الله لي من جهد. كان ينبغي أن ينسب النعمة لمن؟ لا، يقول هذا تشوفوه الآن المليارات هذه والأسواق والدنيا اللي أملكها من قليل، أنا كنت أقعد بالساعات حتى بفضل جهدي حصل هذا المال عندي. هذا خطأ، ينبغي أن ينسب النعمة لمن؟ لا، ما ينسبها لجهده وفكره، وهذولا ما يعرفوا السوق. كم تاجر صار يقول من مثلي، ما يعرفون السوق وافتقر، ما نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. على المسلم أن يتقي الله في ذلك. وقد جاء في سنة أبي داود كما ذكرنا عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر فاختلفوا إليه شهر. السؤال، قال السائل رجل يا ابن مسعود تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. قال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قضى به في بروع بنت واشق، فيعني سر بها، بل في رواية فرح بها فرحا شديدا حين وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي سنده رجل اسمه مسلم أبو حسان المعروف ب أبو حسان الأعرج، لكنه صدوق ورمي برأي الخوارج. طيب هذا مشكلة، يقول له كنت برواة الحديث تمشون حديثهم رمي برأي الخوارج، واليوم تقول لا تسمع من سلمان وسفر، كيف يعني؟ وهذول رموا برأي الخوارج، الفرق ها؟ فرقين اثنين، انتبه. الأول عدم الكذب فيهم وصار يكذبون الآن. طيب الثاني الاضطراب، الرواية عنده لابد من أسانيد ولا يعرف وقته بالكذب، نعم، وما كان عليه على شبهة إلى آخره، لكن لا يعرف بمخالفة العدالة، وكان عنده ضبط، قال فلا مناص من أخذه من غير شرح، كان يرمون الرواية بغير شرح، الآن يشرحون بدعتهم ويذكرون شبههم ولكن يذكر الرواية كما هي، واضح؟ فرق كبير. وذلك عامل علماؤنا ابن حجر والنووي اللي كفرهم الجهلة عملوهم وإن كان في كلامهم فيه بدع، وهي المسألة الأشعرية، ينزل ربك تنزل رحمته إلى آخره، لكن عملوه مثل رواة الحديث القديم. وش هو؟ الاضطرار إلى علمهم لأجر نقل تراث كبير كما قال علماؤنا، ننتقد به الخطأ ونحفظ هذا التراث والكتب. أما هؤلاء أين التراث عندهم؟ شذر مذر. أحد عالم يجيش الناس ليقتلوا أنفسهم بجهاد البدعي؟ هذا عالم ما يعرف الضرورات الخمس، أبجديات العلم، الضرورات الخمس، حفظ الدم، ما يعرفها ويلبس فيها؟ هذا إذن بأسلوب ولو كان فيه من الكذب غاية الوسيلة، ولا شك أن هذا يفترق عن ما نحن. لذلك شيخنا وزان سئل: أنتم تسقطون سيد قطب الذي سب يعني بعض الصحابة وسب موسى وقال مثال الزعيم المندفع عصر المزاج، وقال خلافة عثمان فجوة إلى آخره، وابن حجر؟ قال الشيخ الفوزان: ابن حجر عالم في تراث عنده يعني مضطرين له في الفتح، لكن سيد قطب رجل جاهل، وكان يخطط تفجير القناطر ويكفر حكام كل الأرض، فيقول الجمعة لا تصح في أي مكان في الأرض لأن كل الأرض جاهلية، نسأل الله العافية. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة النور وقول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قال: هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. الحديث. وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزوج الإماء خير لكم لأن الولد يجيء رقيقا.
طيب السؤال الآن: ما هي القيود والشروط في نكاح الأمة؟ يعني أمة تشتريها، أمة تشتريها أو تشترى، أو كانت أمة عند ناس، هل يجوز أن تتزوجها؟ كيف؟ ما حرام، ما يجوز. طيب من اللي متى تتزوجها؟ إذا لم يجد حرة، من لبس طولا عنده فلوس ينكح النساء الحرات، الحرائر عفوا، ينكح إيش؟ ما ينكح هذه الأمة. نعم. طيب، وقال: ذلك لمن خشي العنة منكم، خشي العنة. طيب إذا ما إذا كان ما يخشى العنة أو ما يخاف على نفسه حينئذ فليتركها. ومما قالوه العلماء كأحمد أو غيره: يجوز الاستمناء لمن خشي العنة إذا خاف على نفس الزنا، لكن في صورة ضيقة ينبغي أن تذكر. ما هي قاعدة خف الضررين يلجأ إليها؟ متى؟ إذا تحققت الضرر الأكبر. إذا ما تحقق يجتنب الأدنى والأكبر. وأصل ذلك ما ذكره ابن حجر أو غيره في تفسير هذه القاعدة، أن الأعرابي الذي دخل المسجد يبول كان هناك مفسدتان: الأولى أن يبول في منطقة محدودة، الثانية أن ينشر بوله في أكثر منها في المسجد. فلما تحقق عند النبي أنه في الغالب أنه سينشر البول إذا زرموه أو قطعوه، فحينئذ خلاه يبول في المنطقة الدنيا، خلاه يفعل مشهد الصغرى لتبو إيش الكبرى. نمثل لكم هذا بتصوير قد يكون يعني فلك، لكن لتصوير المسألة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه سهيل أو لما جاءه من ذاك الصحابي اللهم ذكرنا، فقال يا رسول الله افتلت من القوم، وبينه وبينه معاهدة أن يرجعوا النبي إليهم، فأرجعه النبي إليهم. قال يقتلونني. طيب سيقتلوه؟ ممكن. طيب تسليم النبي له، التسليم هذا له وتركهم يأخذونه مفسدة ولا؟ لكن المفسدة الأكبر لو أنه أخذه فهاجوا مرة أخرى ولا زالوا أحزاب يقتلون المسلمين، قد يقتلون المسلمين لا زالوا أحزاب أقوياء، فترجع عنده إيش؟ يسلمه مفسدة، مفسدة يسلمه. طيب انقل هذا القتال في غزة، جهاد اليهود واجب إلى آخره، لكن إذا جاهدتهم نعم وهم وقتها يدخلون المسجد الأقصى ويفسدونه ويخطفون الناس فرضا، يفعلون مفاسد اليهود في فلسطين، لكن إذا تحقق المفسدة الكبرى وهي أن إذا استفزيتهم بقتل واحد منهم فقط أو أسرى، قتلوا 70,000 بالطائرات اللي عندهم، صار يجوز أن نستفزهم بهذا؟ أن نجاهدهم يعني؟ إذن تحققت إيش؟ المفسدة إيش؟ الكبرى. فلا يجوز كما أفتى الشيخ بن باز الألباني، كلهم مشايخنا أفتوا بهذا. أنقل هذا حاكم دولة، حاكم دولة يطلع الروم مثلا في عهد الحجاج أو حد، يطلع الروم إلى غزوة يبغون أي عذر، وكان عندهم من أبجديات الغزو جرائم الوطن أو جرائم البلد، فمن الجرائم الذي تبيح لذلك العدو أن يدخل بلادهم ويحتلها استغاثة أهلها، إننا ما عندنا حريات، ما عندنا كذا، فتعالوا احكمونا إلى آخره، فيعلنوا باسم الحرية استحلال البلد وتقتيل أهلها، ولو كان المقتولين حوالي 5 ملايين بالطائرات إلى آخره، قتل ذريع. ثم يرى الحاكم أن ينفس في بعض المنكرات من سينما من إلى آخره، حتى يضع في وجههم أننا الحريات اللي استغيثون الليبراليين عندنا أو كذا ما لهم مجال فيها، أعطيناهم حريتهم، ادفعوا شركم عنا إلى آخره. يجوز له؟ يجوز له. واضح؟ نعم. اقرأ.
قال والله غفور رحيم. قال عكرمة في قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهيه، فإن كانت
لكن يكون هذا لا شك بشرط غلبة الظن بالتحقق، عنده أمثلة، كان يكون مثلا عنده أمثلة في غزو العراق، في أمثلة عنده، أمثلة أي متحقق عنده. نعم.
قال عكرمة في قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم، بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير، إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. قال الثوري عن جابر عن الشعبي إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وكذا قال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح إن يشأ يكاتبه وإن لم يشأ لم يكاتبه. وكذا قال مقاتل بن حيان والحسن البصري. وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر. وقال البخاري وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتثأره على أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر رضي الله عنه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليقا. ورواه عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر لتكاتبه لتكاتبنه. إسناده صحيح.
إذن هذا حكم اختاره العلماء في العبد. يفجأ سيده يقول كاتبني ترى عندي مال، ترى عندي مال فكاتبني. فقال بعضهم لا يجب عليه لأنه عبد، كيف العبودية رق، عقد رق، فلا يجوز يعني أن يرغم العبد يقول كاتبني ولا اشتكيك. إن شاء كاتبه، معنى كاتبه يقول أعطيك أقساط أنجم على أن تعتقني، أن تعتقني كل شهر 1000 لين تكتمل مكاتبتي ثم تجعلني حر. فهنا قال عطاء إن يشأ يكاتبه وإن يشأ لم يكاتبه، كذا قال مقاتل حيان الحسن. والصواب أنه يجب أن يكاتبه ما دام علم أنه فيه خير فكاتبوه. من الأصل بالأمر إيه؟ وجوب إن علمتم فيهم خير. وفيه أن عمر الخطاب عمل بقاعدة أصول الفقه الأمر للوجوب، لذلك ضربه بالدرة قال كاتبوه فعل الأمر. ما في ما شاف عمر له صارف. أما ما جاء عن عطاء قال إن شئت وإن شئت في إسناده ضعيف، لأنه من طريق رجل عن عطاء، ثم التابعين هم رجال ونحن رجال. يقول الإمام أحمد العبرة بالصحابة، والصحابي عمر إيش أمر، لم يجد صارف عمر بن الخطاب، فدل ذلك على وجوب المكاتبة إذا علم فيه خير وإذا كان له مال. نعم.
وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم بن جويبر عن الضحاك قال هي عزمة، وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي، وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وقال ابن وهب قال مالك الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال مالك وإنما ذلك أمر من الله تعالى وأذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية. وقوله تعالى
جرير يا أخوان ترى أنصح كل طالب علم يبدأ بتفسيره، لولا ملال الطول أو لولا الطول الكثير لبدأنا بتفسير ابن جرير، لأنه مليء آثار. كل التفاسير كالدر المنثور وتفسير ابن كثير كلها ترجع للطبري. إننا ميزة كثير لا شك نشهد هذا الخلاف الفقهي. انظر يعلمنا كل يوم مسألة فقهية تخرج على الآيات أو يرجع فيها للآيات، ويعلمنا آثار كثيرة تتعلق بالآية، فله مزايا عظيمة. هي اللي جعلت الألباني يقول أفضل التفاسير، لكن من جهة الآثار وكثرتها عند الطبري. وهنا رجح الطبري كان يسميه الشيخ الإسلام شيخ المفسرين وجوب التنفيذ على أثر من عمر وعلى ظاهر الآية، فكان يقضي هذا الشيخ المفسرين بظاهر الآية. نعم.
وقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسبا. وروى أبو داود في المراسيل عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال إن علمتم فيهم حرفة، ولا ترسلوهم كلا على الناس. وقوله تعالى
سبحان الله الحمد لله على نعمة الإسلام وفضل الإسلام. يا الله الجاهلية العمياء والظلم الأعمى الذي لم يأتيهم فيها نور الإسلام، وهذا الجلاء العظيم الأحكام بدليله وبراهينه. كان الرجل عنده 5 جواري فيطمع أن يكثر ماله، فيقول الجواري عنده باسم العبودية وأنكم رقاع عندي روحوا شوفوا لكم صرفة، يعني ازنوا وجيبوا لي فلوس. طيب كيف نزني؟ ما علي، روح الأسواق اتعرفوا على ناس وإلى آخره، شوفوا لكم أي طريقة تعلنون فيها أنكم أهل فاحشة وكذا، ويلا تزني الواحد وتجيب لي مال. المهم ما علي منها، تجيب لي المال. فأنزل الله تطهير الإماء من هذا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إن أردنا تحصنا قامت، هل معنى الآية أنه إذا قالت المرأة خلاص رأيك شديد أنا خلاص أجيب لك مال 100 وأخذ 20 على كل زنية عياذا بالله، هذه ما أردت تحصنا، إذن يجوز لها؟ يجوز. هذا ليس يعتبر قيد إن أردنا تحصنا، فليس كل منطوق له مفهوم. مثاله ومن يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. جاء النمرود وش اسمه ذاك سامري، صنع إله من حلي القوم وذوبه على صورة عجل له خوار، وأخذ من أثر دابة جبريل ورمى به فصار يسمع له خوار خير. هاي يقول هذا إله عندي برهان إذا نعبدوه. لا، هذا وصف كاشف. أي إله يتخذ من دون الله فهو كفرعون لا برهان العبد في اتخاذه إله، لأن الله قد برهن سبحانه على إلهيته، فلا برهان لأحد أن يعبد معه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بل كل مرأة مسلمة يدفعها إسلامها إلى أن تريد تحصن، يدفعها إسلامها إلى أن تريد الحصانة. ليس معناها أنها يعني إذا ما أردت الحصانة يجوز أن تأخذ تسعى بالمال على فرجها وتعطي سيدها. نعم.
وقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، اختلف المفسرون فيه، فقال بعضهم معناه اطرحوا لهم من الكتاب بعضها، ثم قال بعضهم مقدار الربع، وقيل الثلث، وقيل النصف، وقيل جزءا من الكتابة من غير واحد. وقال آخرون بل المراد من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة، وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان، واختاره ابن جرير. وقال إبراهيم النخعي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال حث الناس عليه مولاه وغيره. وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتاده. وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر منهم المكاتب يريد الأداء، والقول الأول أشهر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن أبي شبيب عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر أن كاتبا أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية، فجاء بنجمه حين حل فقال يا أبا أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك، فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون في من آخر نجم، قال أخاف أن لا أراك، أخاف أن لا أدرك ذلك. ثم قرأ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال عكرمة فكان أول نجم أدي في الإسلام. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر إذا كاتبه مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال يعني ضعوا عنهم مكاتبتهم. وكذا قال مجاهد وعطاء والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم بن مالك الجزري والسدي. وقال محمد بن سيرين في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الفضل بن شاذان المقرئ قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن جندب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع الكتابة. وهذا حديث غريب ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه عنه عبد الرحمن السلمي رحمه الله.
نعم، ولذلك لاحظ في الغالب تكره المرأة على الأقل، لا تكره، في الغالب أنها تحب ولا تكره ولا تريد تحصل، ما تحب هذا الزنا إذن ولا تكره إن أردنا تحصله. هنا خرج على هذا المعنى أنه أي امرأة مكرهة على الزنا هي تريد عفاف في أن الزنا هذا الذي أمرها بها سيدها، وذلك خرج قيل مخرج سبب النزول أنه كان يكرهون وقال لا تكره إن أردنا، لأنه يريد تحصل وليس معناها القيد.